يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه هي نهاية الناس وهذا هو حصيلة ما جمعوا في هذه الدنيا وسعي الناس في هذه الدنيا شتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فالكل قد حمل رأسه هموما يسعى إليها سواء كان ذلك مسلما أو كافرا وسواء كان طائعا أم عاصيا فالكل يسعى الكل يسعى في هذه الدنيا فإنها مزرعة الآخرة. فمن الناس من يريد الآخرة ومنهم من يريد الدنيا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويوم القيامة فضائح وفضائح تبلى السرائر ويظهر ما في الصدور وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف فيا ليت شعري مع من تكون يا عبد الله مع من تكون يا عبد الله وإلى أين سعيك؟ هل أنت من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال؟ هما محلان ما للعبد غيرهما. فانظر لنفسك أي الدار تختار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن عصيت فالنار. لابد من وقفة مع النفس لكي تنجو من هذه المهلكات. فهناك مهلكات وهناك منجيات وعلى العبد أن يتعرف على طرق الشر كما يتعرف على طرق الخير كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أخ الإسلام، إن هلاك الناس، بل إن أكبر هلاكهم تعلق القلوب بالدنيا، وإن ذلك يورث عندهم الطغيان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، إنما مثلي والدنيا كراقب استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. إنه الرسول القدوة، النبي الأسوة صلى الله عليه وسلم. مالي والدنيا، مالي والدنيا، إنما مثلي والدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة، أو قال يعني نام وقت القيلولة تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. إنه كان يأذو أصحابه خوفا عليهم من هذه الدنيا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا عبد الله، خطاب لكل واحد من الأمة في شخص هذا الصحابي الجليل. ولا تغتر يا عبد الله بشبابك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يختار هذه الموعظة يختارها لشاب. فكان عبد الله بن عمر وقتها نحو 20 عاما، عمره يتجاوز 20 عام قريب. كن في الدنيا كأنك غريب. ماذا يفعل الغريب إذا نزل في دار الغربة؟ وماذا يعمل المسافر إذا عبر الطريق؟ هل هناك مجال للتنزه؟ هل هناك مجال للتملك؟ هل هناك مجال للغو واللعب؟ لا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الغريب لا ينازع في عزها ولا يجزع من ذلها. الغريب إذا نزل في بلد وجاء لأهل هذه البلد ما يسرهم فإنه لا ينازع في ذلك، لأنه ليس له نصيب، ليس له نصيب في هذه المسرات. وإذا جاء لأهل البلد ما يضرهم لا يحزن لذلك، لأنه لا يصيبه ما أصابهم، فإنه لا ينازع في عزها ولا يجزع من ذلها. قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا بعبد الله بن عمر الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بالحكمة، ولما لا؟ والله إنهم لكانوا ينطقون بكلام الأنبياء، كان كلامهم شبيه بكلام الأنبياء رضي الله تعالى عنهم. قال عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. نعم أخا الإسلام، نعم لابد من يقظة، لابد من يقظة لهذه القلوب الغافلة، لابد أن تلين هذه القلوب القاسية، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. إن تعلق القلب بالدنيا هلاك للعبد، فساد لدينه، ولياء لخلقه، وسبب لسخط الرد عليه. هل تعلقت قلوبنا بالآخرة أم تعلقت قلوبنا بالدنيا؟ سؤال ينبغي لكل منا أن يسأله لنفسه: أين أنا من الآخرة؟ أين أعمالي التي توصلني إلى الآخرة؟ أين أعمالي؟ أين الصالحات؟ إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا، هذه الدنيا. فيا عبد الله، هل لانت القلوب لله؟ كم سمعنا من المواعظ، وكم لنا في كل يوم ميتا نشيعه، كم تليت علينا من آيات القرآن، كم سمعنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية 4 سنوات، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال الأمد، وبعدما كان أحدنا يواظب على الصلاة في الجماعة تكاسل، وبعدما كان يسارع إلى حفظ كتاب الله عز وجل تغافل، وبعدما كان يصوم النهار ويقوم الليل تشاغل، وقال: الآن عندي بيت وعندي زوجة وعندي أولاد، أريد حياة كريمة كحياة الناس أو كحياة الملوك، أريد أن أؤمن المستقبل لأولادي من بعدي. فتعلقت القلوب بالدنيا. يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. نعم أخا الإسلام، إن حب الدنيا يورث عند العبد داءين عظيمين خطيرين. أما الداء الأول فهو الحرص عليها، وأما الداء الثاني فهو طلب الشرف فيها. وهذان الداءان هما سبب فساد الداء الحرص وطلب الشرف. وقد عبر عن ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها من الحرص والشرف لدين المسلم. وشرح هذا الكلام، شرح هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه بهذا المثل العظيم أن الحرص والشرف كأنهما ذئبان ضاريان. ذئبان متوحشان جائعان في شدة الجوع. تصور أن هذين الذئبين أرسلا في غنم، ماذا يفعلان في هذا الغنم؟ كل الفساد، إهلاك كل الغنم. فهو ذئب وضاري متوحش مسعور وفي الوقت نفسه جائع، وقد وجد هذه الغنمات أمامه. إن الحرص وطلب الشرف في الدنيا يقومان بالإفساد في قلب الإنسان، في قلب المسلم، أكثر مما يفسدان هذان الذئبان في هذا الغنم. الحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا. قيل لأحد الحكماء: إن فلانا جمع مالا. قال: هل جمع له عمرا ينفقه فيه؟ هل جمع له أياما ينفق فيه هذه الأموال؟ قال: لا، أموال كثيرة جدا. قال: ما جمع شيئا، ما جمع شيئا، إنما تجمع لغيرك يا عبد الله. رضيت لنفسك أن تكون بوابا أو حارسا تخزن الأموال ليتمتع بها غيرك من بعدك. رضيت لنفسك بهذه الوظيفة الدنيئة في مقابل أن تضيع من طاعتك لله، أن تعصي الله، أن تضيع الأوقات، لا تحافظ على الصلاة، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر، لا تدعو إلى الله عز وجل، لأن وقتك مشغول بالحرص. ليس عندك قناعة. وقد قيل: إن كانت القناعة تكفيك فكسرة من خبز تكفيك، وإن كانت القناعة لا تكفيك فملء الأرض لا يكفيك. إذا لم يرزق الإنسان القناعة فمهما جمع من الدنيا يريد الزيادة، مهما جمع من هذه الدنيا يريد الزيادة، ولا يجد بين عينيه إلا الفقر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله، شتت الله شمله، لا يجد راحة. هذا الحريص مهموم دائما، مهموم في جمع المال، ومهموم في حفظه، ومهمور في المشاكل التي بينه وبين خصومه، ثم الهم الأكبر عندما يقف بين يدي الله عز وجل للحساب، من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، جعل غناه في قلبه. هذا هو الغنى الحقيقي، أن تكون غنيا بالله لا غنيا بالمال. فكل غنى بغير الله عز وجل فقر، لأن الغنى الحقيقي أن تغتني بالله الغني. ولذلك يفسر هذا المعنى الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. هناك فرق بين غنى الله وغنى العبد. غنى الله غناه عن كل شيء، فالله غني عن العالمين، فغناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. أما غنى العبد فهو غني بالشيء، تقول أنا غني لأن عندي مال، فأنت غني بالمال، أو غني بالجاه، أو غني بالعشيرة، أو غني بالشرف والمنزلة. فغنى العباد بالأشياء، وهذا يدل على حقيقة أمرهم أنهم فقراء، لأن هذه الأشياء تزول عنهم وتظهر حقيقة العبد بزوال هذه الأشياء عنهم. يظهر الفقر الحقيقي لأن من لوازم العبد أن يكون فقيرا لا يملك، والملك كله لسيده، فإذا اغتنيت بالمال فأنت فقير لهذا المال، وإذا اغتنيت بالجاه فأنت فقير بهذا الجاه. وهذه الأموال وهذا الجاه وهذه الأمور كلها تزول، فيزول غناك. ولكنك إذا اغتنيت بالله وكنت فقيرا إلى الله فهذا هو الغنى الذي لا يزول، يجعل الله غناك في قلبك، يرزقك الله السكينة، يرزقك الله اليقين، الطمأنينة بالنفس، الطمأنينة في النفس، ترى في يديك أدنى الأموال لكنك ترى نفسك أغنى الناس، تعيش حياة طيبة مهما كانت القروب تنزل عليك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة هي حياة القلوب، حياة الغنى بالله، حياة الافتقار إلى الله عز وجل. هذه الحياة الطيبة لو يعلمها الملوك، كما قال أحد السلف، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فالحياة الطيبة ليس الحرص على الدنيا، وليس جمع الأموال، وليس طلب الشرف فيها، ولكن الحياة الطيبة هي حياة الأنس بالله والرضا بالله والغنى بالله. نعم يا عبد الله، لماذا كانت هذه الحياة الطيبة؟ لأنه حياة كل شيء بحسب ما خلق له، حياة كل شيء بحسب ما خلق له، وسعادته بحسب ما خلق له. فالعين كلما كانت مبصرة تقوم بوظيفتها شعر صاحبها بسعادته، فإذا أصيبت بأذى فإن فيها مرض أو عمى، وهكذا كل عضو من أعضاء البدن. والسؤال الآن، لماذا خلق القلب؟ ما هي وظيفة القلب؟ وظيفة القلب عبودية الله، وظيفة القلب السجود بين يدي الله. القلب يسجد لله سجدة لا ترفع، ينبغي أن يكون القلب ساجد لله ليل نهار، مستسلم لأمره، عندئذ يشعر بسعادته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالقلوب لا ترى الطمأنينة ولا تشعر بها إلا إذا تحقق عندها هذا الذكر، ذكر الخاشع القانت، لا ذكر الله الساهي. إذا ذكرت الله عز وجل خاشعا قانتا ذليلا، يا للسعادة التي تراها في قلبك، إنها سعادة لا توصف، ومن يستطيع وصفها وهي تتعلق بالرب الغني سبحانه وتعالى، لا يعرفها إلا من ذاقها وتعلق قلبه بربه. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أخ الإسلام، إن الداء الأول من تعلق القلب بالدنيا هو الحرص عليها، والحرص كما يقول أهل العلم قسمان أيضا، الحرص على الدنيا بطلبها وجمعها من وجوه الحلال، من الوجوه المأذون فيها، وهذا مع أنه يطلبها من الحلال، إلا أن الحرص فيها يضيع عليه من الأوقات ما يفوت عليه كثيرا من الأعمال الصالحة. وقد كان كثير من السلف يكتفي في طلبه من الدنيا ما يقتات به يومه ليتفرغ لطاعة الله وللدعوة إلى الله ولطلب العلم. وكما قيل، إن صاحب المال صاحب الدنيا الذي يسعى من أجل أن يسعد لا يجد السعادة، كما قلت، أولا هموم وغموم في تحصيلها، هموم وغموم في الحفظ عليها، خشية الضياع والتلف، أنه يرى أن هذه الأموال لو ضاعت معناه الفقر، معناه ضياع شرف الذي يأمله، فهو حريص على حفظ الأموال، وهذا يؤديه إلى البخل. ثم وهو في سقرات الموت يحال بينه وبين المال، كم أفنى فيه من الأعمار، كم خاصم من أجله، وكم نازع، كم وقف أمام القضاة، كم اشتكى أو اشتكي. الآن كل هذا التعب الآن وهو على فراش الموت ينزع منه هذا الماء. يتبع الميت ثلاث، يتبع الميت ثلاث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، ثلاثة يتبعون الميت، أهله وماله وعمله. يتبعون الميت، الأهل يشيعونه بعدما يكفنونه ويغسلونه ويحملونه ويحمل على أمواله من السيارات الفاخرة وغيرها وينقل إلى القبر، فيرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت، عندئذ يتمنى الإنسان أن يرجع. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. كلا، كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
أما النوع الثاني من الخبث فهذا أشد وأنكى، فإنه من حرصه على المال لا يختفي بطلبه من الحلال، إنه لا يقنع بما عنده حتى يطلب الحرام،
فلا مانع عنده من الرشوة، ولا مانع عنده من التعامل بالربا، يريد أن يسارع، يريد أن ينازع أهل الدنيا. فلان عنده كذا من الأموال، عنده شقق فاخرة، عنده سيارات، عنده كذا، أستطيع أن آتي بها. كيف؟ أذهب إلى بنك من البنوك. وأصبح الناس الآن عندهم صرع في طلب الأموال، لأن البنوك تفتح أبوابها لمن أراد أن يأكل الحرام. الكل الآن عايز سيارات على الزيرو، كل الآن عايز شقق في المدن الجديدة. وكيف يكون التعامل؟ التعامل لا يكون إلا بالربا. لماذا عند فلان سيارة وليس عندي؟ لماذا عند فلان كذا وليس عندي؟ فمن الحرص على الدنيا طلب الناس الدنيا من الحرام، وتعاملوا بالرشوة، وتعاملوا بالظلم. فهذا هو الحرص الذي يؤدي إلى الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أخ الإسلام، إن الحرص على الدنيا مهلكة، سواء طلبها الإنسان من الحلال أم من الحرام، فحرامه عذاب
وحلالها حساب، وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتملك من الدنيا شيئا، ولكن المقصود أن الإنسان لا تلهيه الدنيا عن الآخرة، فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أي أن الإنسان لا يتعلق قلبه بالدنيا، ولكن إذا طلب شيئا من الدنيا فإنما يطلبه وقلبه متعلق بالآخرة. وهذا يعني أن الإنسان لا يقدم عملا من أعمال الدنيا على أعمال الآخرة، فتكون أعمال الآخرة هي المقدمة وأعمال الدنيا لاحقة، تكون أعمال الدنيا تابعة لأعمال الآخرة. إياك أن يتعلق قلبك من الدنيا، إياك أن تطلب الحرام، بل عليك أن تجعل بينك وبين الحرام سطرة، اجعل بينك وبين الحرام عوائق، اجعل بينك وبين الحرام حواجز. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نترك 70 بابا من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. واعلم يا عبد الله أن باب الورع واتقاء الشبهات منجاة لك عند الله عز وجل. إذا كان في الكسب شبهة فابتعد عنها فإنك تنجو بإذن الله عز وجل. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا اتقيت الشبهات لا تقع في الذنب، وإذا وقعت في الشبهات وقعت في الحرام، وذلك لأحد سببين. كيف من وقع في الشبهات يقع في الحرام؟ يأكل الحرام؟ لأحد سببين. السبب الأول أن من لم يتورع عن الشبهات ويقع فيها فإنه قد تكون هذه الشبهة حلال وقد تكون حراما، ومعنى الشبهة التي لا يظهر فيها الحكم الشرعي عند العالم، فهي في حقيقة الأمر ما حكمها عند الله؟ العالم لا يصل إلى الحكم الشرعي فيقول لك الله أعلم. فقد تكون في حقيقة الأمر حراما وقد تكون حلالا. فإذا تعود الإنسان أن يتهاون في الوقوع في الشبهات فلا بد أن يأتي في شبهة من الشبهات أن تكون حراما فيقع فيها، ولكنه إذا اتقاها كلها فقد اتقى الحرام، لا يقع في الحرام أبدا. أما إذا قال هذه يعني العلماء اختلفوا، لا بأس لا بأس، فيقع في هذه الشبهة وفي هذه الشبهة. قد يقول بعض الشبهات نعم حلال، ولكن قد يقول بعضها أيضا حرام، فلا بد إذا أن يقع في الشبهة ولا بد. هذا هو السبب الأول. وأما السبب الثاني
فإن من عول نفسه الوقوع في الشبهات كأنه يمرن نفسه على التجرؤ على مخالفة أمر الله عز وجل، يعود نفسه على أن تأخذ كل ما تشتهي، يعود نفسه أن تستهين بنظر الله إليه. فإذا تعود عقل الشبهة والوقوع في الشبهات يأتيه في يوم من الأيام الحرام البين الذي لا شبهة فيه، وهو قد تعود ألا يمتنع عن شيء، فمن كثرة تعوده وتعلم النفس وتمرنها على الجرأة على الله عز وجل واستمرائها لهذا الأمر تتجرأ وهي تعلم أنه حرام فتقع في الحرام. والنفس كالطفل إن تركته شب على حب الرضا، وإن أنت فطنته ينفطن. فأنت لم تفطن نفسك بل تركتها لتأخذ كل ما تريد، ولم تمنعها ولم تستطع أن تجمح زمامها، فهي دائما شرود تشرد عليك وتخرج عن طوعك، فإذا جاء الحرام لا تستطيع أن تمنعها بل تقع في الحرام. نعم أخ الإسلام، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فهذا هو الداء الأول، داء الحرص. وأما الداء الثاني فهو داء طلب الشرف، طلب المنزلة، ربما يؤديه ذلك إلى التملق، وربما يؤديه ذلك إلى المداهنة، وربما يؤديه ذلك إلى النطق بالباطل أو كتمان الحق لكي ينال الشرف والمنزلة، إما عند أصحاب الولايات والأمراء، وإما عند أصحاب الأموال والسلاطين، فهو يريد شرفا ومنزلة، ولا ينال هذا الشرف إلا بالتملق لهم. وكما قال سعيد بن المسيب فيما أذكر: إياكم والدخول على الأمراء فإنهم لا يعطونكم شيئا من دنياهم إلا وقد أخذوا منكم من دينكم، فإنهم لا يعطونكم شيئا من دنياهم إلا وقد أخذوا منكم من دينكم. فإن طلب الشرف والحرص عليه ليكون له منزلة، ليكون له مكانة، لكي يعظمه الناس، لكي يقومون له، لكي يقومون بخدمته ونحو ذلك، هذه مهلكة، لأنها تؤدي بالإنسان إلى عدم القيام لله عز وجل بطاعته. وينبغي لأصحاب الولايات وأصحاب المناصب أن تكون ولاياتهم ومناصبهم لطلب رضا الله عز وجل وقيام الناس لطاعة الله سبحانه وتعالى، لا لطلب الشرف ولا لطلب المنزلة، ولكن لإقامة حق الله على العباد. وأختم بهذا الذي ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، فإنه لما ولي القضاء، لما ولي الإمارة ورد المظالم لأهلها، كان يرسل إلى الناس في الحجيج يأمرهم بالعطاء ويقول لهم: واحمدوا الله وحده. وقد ثبت أنه واسى امرأة عندها أربع من البنات يتامى، فأعطى الأولى والثانية، فكانت المرأة تحمد الله عز وجل في كل مرة يعطيها فتقول الحمد لله، فأعطاها الثانية فقالت الحمد لله، فأعطى الثالثة فشكرت عمر بن عبد العزيز، يعني هم متشكرين مثلا يعني. فقال لها: يا هذه إنما كنا نعطيك عندما كنت تولين الأمر أهله، وأما الآن فلا نعطيك شيئا. فمر هؤلاء الثلاثة أن يواسوا الرابعة. أخ الإسلام، نعم ينبغي لأهل الولايات، من أعطاه الله ولاية، من أعطاه الله مكانة مديرا أو وزيرا أو حاكما أو غير ذلك، ينبغي أن يصرف هذه الولاية بأن يوجه الناس إلى طاعة الله عز وجل والقيام لأمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعين ويوفق الجميع على ذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذ كما أخذت عادا وثمود وصلت عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.